الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس بعد المئتين. قال: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، ومعنى يقلبني يعني يردني إلى مكاني. قال: وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، يعني أنه صار بيت أسامة بن زيد هو المكان الذي كان فيه بيت صفية في زمان التحديث بهذا الحديث، وليس معناه أنها كانت تسكن عند أسامة بن زيد، ولكن معناه أنه في زمن رواية هذا الحديث صار بيت صفية هو بيت أسامة بن زيد، مثل ما نقول اليوم مثلا أن بيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في محل الدكان الفلاني مثلا، يعني كان بيته زمان في هذا الموقع الذي هو فيه المحل الفلاني. ومثل ما تقول كذلك أن مسجد مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إلى حد البقيع، فبدل من أن تذكر البقيع تذكر محل من المحلات التي حول البقيع فتقول إلى المكان الفلاني وهكذا. قال: فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلكما، يعني لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يغلب في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال: وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، والساعة لفترة من الزمن ليست الساعة هي هذه التي عندنا الآن. قال: ثم قامت تنقلب، يعني ترجع إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، يعني يردها إلى بيتها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. ولفظ الإمام مسلم رحمه الله هو أقرب الألفاظ إلى هذا الحديث في رقم 2175. قال رحمه الله تعالى، أي الإمام مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقارب اللفظ. قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، إلى آخر الحديث. وأما قوله وفي رواية، هي رواية مسلم في نفس رقم الحديث 25، ولكن من دون هذه الجملة الأخيرة: حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، فإن هذه الجملة ليست موجودة في هذه الرواية. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب. قال: حيي بضم الحاء وهو ابن أخطب اليهودي زعيم بني النضير، قتل مع بني قريظة صبرا، ومعنى ذلك أنه كان ممن وقع عليه القتل حين نقض بنو قريظة العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مقاتلتهم أي الذكور الذين بلغوا سن القتال. قال ليقلبني بفتح الياء وسكون القاف ليردني ويرجعني إلى منزلي. قال في بيت أسامة، نسب البيت إلى أسامة بن زيد، فإنه صار له بعد ذلك، يعني لم يكن في ذاك الزمان هو بيت أسامة، ولكن كان بعد ذلك في زمن التحديث لهذا الحديث وروايته. قال على رسلكما بكسر الراء أي على هينتكما أي تمهلا ولا تسرعا. فالرسل هنا ضد السرعة، وهو من الألفاظ الذي يجمع المعاني المتضادة. قال فقال سبحان الله، قال تسبيح ورد مورد التعجب. وكان هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يسبح في موضع التعجب، وهي سنة أخذها الصحابة منه عليه الصلاة والسلام، فهي من سنة الإسلام. إذا رأيت شيء تتعجب منه فقل سبحان الله. قال المعنى الإجمالي، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا بالعشر الأواخر من رمضان، وكان ينقطع في معتكفه عن الناس إلا قليلا للمصلحة، وهذا القليل منه هذا الحديث، ومعناه أن المعتكف إذا اعتكف ليس معناه أن يجفو، يعني يكون جافي في أخلاقه، لا، لكن يراعي كذلك ما يحتاجه غيره منه، أو كذلك ما يقتضيه المقام من حسن العشرة والخلق. قال ولذا فإن زوجه صفية رضي الله عنها زارته بإحدى الليالي فحدثته ساعة، يعني جلست معه وقت تتكلم معه، ثم قامت إلى بيتها، فلما جبله الله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيم وجبر القلوب قام معها ليشيعها ويؤنسها من وحشة الليل، يعني لا يتركها وحدها تمشي في الليل. وهذا كذلك فيه كما سيأتي إن شاء الله أهمية رعاية الزوج لزوجته ولو في مثل هذه المقام. قال وفي أثناء سيره معها مر رجلان من الأنصار فاستحييا، أو يعني دخلهم الحياء أن يسايرا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهله، فأسرعا في مشيهما. وهذا من لطيف عبارة المؤلف رحمه الله، يعني أن سرعة الرجلين ما كانت لأجل سوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت من باب الحشمة والأدب ألا يسايرا، يعني يسيران في الطريق مع بعض، فهما رجال إذن يتقدمون ويتركون النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله يمشي ببطء. قال فقال لهما تمهلا ولا تسرعا فإن التي معي زوجي صفية. فتعجبا وكبر عليهما ذلك، يعني ما كان هذا في خاطرهما، وهذا هو الظن بهما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات خشيت أن يغلب الشيطان في قلوبكما شرا، كما جاء كذلك في هذه الرواية معناه. قال وإنما أخبرهما، قال وقال سبحان الله كيف تظن يا رسول الله أننا نظن شيئا. قال فأخبرهما أنه لم يظن بهما ذلك، وإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، وله قدرة عليهم عظيمة، فإنه يجري منهم مجرى الدم من لطف مداخله، يعني أن الله عز وجل جعله محل ابتلاء ومحنة للإنسان، فهو يستطيع أن يصل إلى الإنسان موضع يكون فيه فتنته. قال يعني إذا لم يثبت. قال وخفي مسالكه أعاذنا الله منه بحمايته آمين. وسيأتي إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك خوفا عليهما. قال: ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، مشروعية الاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، إنه في الرواية الأخرى في رواية مسلم وكذلك جاء في البخاري أنها زارته في العشر الأواخر من رمضان، أي أنها زارت النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في العشر الأواخر. قال ثانيا، أن المحادثة اليسيرة لا تنافي الاعتكاف، خصوصا لمصلحة كمؤانسة الأهل مثلا، وليس هذا خاص بالأهل فقط، بل هذا بكل ما يقتضيه المكان المقام مما فيه حسن الخلق ولطيف الأدب. فأنت ربما تكون معتكف ويأتي إليك سائل أو يأتي إليك متعرف، كيف حالك؟ طيب، من أنت؟ ما تعامله تقول: يا أخي لو سمحت أنا مشغول معتكف، توكل على الله. هذا من سوء الأدب وليس كذلك من اللطف في الأخلاق، فينبغي الإنسان أن يكون لطيف الأخلاق والمعاملة. فإذا جاء لا بأس تعطيه الكلام الطيب، فإذا أطال تقول له: حري بي وبك أن نجتهد في قراءة القرآن، ما رأيك نقرأ مع بعض؟ أو تذهب تقرأ جزء وأنا أقرأ جزء، ونحو ذلك من العبارات اللطيفة. وكذلك إذا كان هذا في مثل هذا المقام وهو الشيء الفضل، يعني هذا شيء من مكارم الأخلاق، فما بالك بما هو من الأمور الواجبة. مثاله مثلا: احتج إليك وأنت معتكف أن تبين للناس بعض الأحكام التي يحتاجونها مما يجب عليهم، فما تقول: أنا معتكف بارك الله فيكم، ما عندي وقت. كيف ما عندك وقت؟ هذا شيء أوجبه الله عليك، أنت عندك علم والناس ما عندهم علم، يحتاجون أحد يفقههم في أحكام الزكاة، زكاة الفطر، أو عندهم أسئلة يحتاجون إلى جواب ونحو ذلك. أو هكذا كذلك احتج إليه في شيء آخر يحتاجه الناس أو يحتاجه المسجد فتتعاون معهم، فإن هذا هو الذي كان عليه خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا النص يدل على هذا المعنى، فإن الشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قال ثالثا: وفيه حسن خلقه ولطفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ آنسها ثم قام ليشيعها إلى بيتها. وهكذا ينبغي أن يكون المرء مع أهله خصوصا، ومع كذلك مخالطيه عموما. فأنت إذا جاءك ضيف، وهذا كذلك مما يؤخذ من الحديث، أن من إكرامه أن تشيعه ولو إلى الباب، تشيعه يعني تمشي معه. قال: فكذا ينبغي أن يتحلى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريمة. فهذا بعض حياة النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه، لنفهم الكلمة الجامعة العامة: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس الخلق العظيم كلام نتكلم به، لكنها أعمال وتطبيقات في حياتنا اليومية. قال رابعا: وفيه أنه ينبغي أن يزيل الإنسان ما يلحقه من تهمة لئلا يظن به شيء وهو بريء منه، أي ينبغي التحرز مما يسببه التهمة. ففي الحديث فائدتان: الفائدة الأولى أن من ظن نفسه أنه يتهم فعليه أن يبادر بإزالة التهمة، كما أن فيه من باب أولى أن يجنب الموضع نفسه مواضع التهم، يجنب نفسه مواضع التهم. فينبغي للمسلم أن يحرص على هاتين الخصلتين. فمثلا أرسل معك إنسان قريب لك، امرأة محرم لك، فمشيت بهذه مكان، ثم جاء إنسان قال: ما شاء الله، أمس رأيتك أنا في المكان الفلاني معك امرأة. نعم، معي امرأة، تلك بنت أخي. وضح، لا تسكت وتقول خلاص الرجل تكلم معك امرأة وتسكت، لا، قل تلك بنت أخي، بين أنها محرمك أو نحو ذلك. أو كذلك من باب أولى ما كان من معاملة بين الناس، أحيانا يرسل معك إنسان، أنت ذاهب السوق، نعم ذاهب السوق، أريد من كذا وكذا، مثلا يريد منك تشتري له جهاز تسجيل، فاشتريت له جهاز تسجيل، أعطاك المال تقول له هذا جهاز التسجيل وتسكت، لا، قل له هذا جهاز التسجيل وهذه فاتورته وهذا الباقي. لماذا؟ تبعد نفسك من مواضع التهمة، لا تقول هذا جهاز التسجيل وهذا الباقي، يبقى الرجل في نفسه الله أعلم بكم، يمكن لي فلوس زيادة أو كذا، لكن ضع الفاتورة مع المال الباقي وقل له هذا لكذا وهذا الباقي. أو كذلك كلفت بأشياء كثيرة، سجل هذه الأشياء حتى لا تجعل الشيطان ينزغ بينكما، ولو كنت أنت تثق فيه وهو يثق فيك، ولا يعني ذلك أن هذا تهمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما اتهم الصحابة ولا الصحابة اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا استحيا أن يسايرا النبي عليه الصلاة والسلام، أسرعا إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الوقت متأخر، ساعة متأخرة في الليل، فإذا لابد أن يبرئ الإنسان نفسه من مواضع التهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن أحق، نحن أحق بهذا. ولهذا من المناسب أن نذكر هذا الأدب في هذا الباب، لأن هذا قد يقع فيه الشيطان، يوقع بين الإخوة بمثل هذا. فمن الأدب في التعامل في الأموال أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على أن الرجل لو أعطى عبده مالا أن يكيله إياه، وإذا أخذ منه مالا أن يكتاله منه. لماذا؟ حتى لا يقذف الشيطان في قلبه شرا. أنت أرسلت خادمك أو عبدك، كما في الحديث إذا أرسل أحدكم عبده أو خادمه فليكيله، يعني الطعام، ما تقول له هذا كيس بر روح بيعه في السوق، يأتي يقول لك هذا البر ابتاع وأتى لي بألف ريال، تبدأ تقول في نفسك الشيطان يلعب في نفسك ويقول لك الله أعلم معقول ألف ريال، أنا أتوقع ذاك 40 كيلو، الشيطان يقول لك هذا يمكن 40 كيلو، كم طلع؟ يقول لك 20 كيلو، معقول هذاك 20 كيلو؟ الكيس ذاك كثير، لكن لو كلته إياه قبل أن تعطيه هل سيدخل الشيطان؟ لا، قبل أن تعطيه زنه، قل له أوزنه لي، أوزنه أولا قبل أن تذهب به السوق، وزنه كم؟ قال 20 كيلو، خلاص رح بيع السوق، باعه في السوق الكيلو بكذا وكذا، لا مدخل للشيطان أن يدخل عليك. هكذا أتاك بطعام وقال لك هذا مرسل من فلان، قبلته، ثم قال لك فلان وصلك 20 كيلو مني، تقول والله أخي وصلنا كأنه شيء قليل، قد أكلنا كأنه قليل، أقل من 20 كيلو. سبحان الله، الشيطان لعب بك فجعلك تتهم أخاك، بينما لو أنك حين قبضته وزنته هل سيلعب بك الشيطان؟ لا، ما سيلعب بك. استلمت هذا الطعام، زن هذا الطعام قبل أن تأكله حتى تعرف أنه على الوزن المعلوم. وهكذا كذلك كل مواضع التهم ينبغي للمسلم أن يجتنبها، أن يحرص على أن يعامل بالسلامة، لا يتساهل بهذا الباب. ولو كنت تثق في أخيك وأخوك يثق فيك، لا تتساهل بهذا الباب حتى لا يدخل الشيطان. طيب، نترك الباقي إلى درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.